بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
الذي يبقى ولا يبقى معه شيء، فلا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهو الآخر الذي إليه وحده يرجع كل شيء، إن إلى ربك الرجعى وأن إلى ربك المنتهى، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، سبحانه سبحانه يعلو ولا يعلى عليه، مستو على عرشه، نواصي العباد بيده، ماض في الخلق حكمه، عدل فيهم قضاؤه، مبدل لكلماته ولا مغير لسننه، قوله عاقب وحكمه نافذ، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، فلا يخفى عليه من أمر العباد شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله خير الورى وخير من سكن الثرى، أول شافع وأول مشفع، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أول من يتجاوز الصراط، أول من يحرك حلق الجنة فيكون أول داخل فيها. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته. اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا به كما أمنا به ولم نرى، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا بفضل الله مع علم القلوب ومع أنواع النجاسات التي يحتاج المرء في تطهير قلبه لإزالتها. وقد ذكرنا من هذه النجاسات الشرك بالله، وبينا أنه أعظم النجاسة، قال تعالى إنما المشركون نجس، وقال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فسماه نجسا وسماه رجسا. وما علمت نجاسة أغلظ ولا أعظم من نجاسة الشرك في القلوب، فأقلها أقل أنواع الشرك في القلوب يكفي لإحباط الأعمال والعياذ بالله، بل أن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فسمى كل شيء عدا الشرك دون الشرك، يعني أقل من الشرك بكثير. ومن بين النجاسات التي ذكرناها نجاسة محبة غير الله والتعلق به، وقد عرجنا في اللقاءين السابقين عن دواعي المحبة وعلى درجات المحبة، وللحديث عن المحبة بقية. نسأل الله تعالى أن يعيننا وأن يرزقنا التوفيق والسداد في بيانها. فالمحبة أمر قلبي بحت، ولا بد أن يعلم المسلم أن المحبة هي أصل من أصول الإيمان، قوم الإيمان إلا عن الحب والبغض. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيح إن أوثق عرى الإيمان أمتنها وأقواها الحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث الآخر قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. يبقى عرى الإيمان كم عروة؟ 4: أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله. والإعطاء والمنع فرع المحبة والبغض. فأصل عرى الإيمان وأساسها الحب والبغض. ولذا قال النبي في الحديث الأول: إن أوثق عرى الإيمان أمتنها وأقواها أغلظها وأشدها. فهل يكون هناك إيمان من غير حب وبغض؟ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. لهذا نص واضح: لا تؤمنوا حتى إيه؟ يبقى فيه إيمان بدون محبة؟ إذا نعلم هذا يقينا، لا إيمان من غير محبة. وهذا الأمر يستوقفنا طويلا. إذا كانت أوثق عرى الإيمان الحب والبغض، فإذا أحببنا من لا يحب يبقى فيه إيمان، وأبغضنا من لا يبغض يبقى فيه إيمان. إذن الذلة الواحدة في باب المحبة كافية أن تلوط القلب بالنجاسة، الذلة الواحدة. ولذا لم يرض النبي في هذا الباب بأن يكون لمخلوق النصيب من محبة المؤمن حتى نفسه التي بين جنبيه. فيها أحب للإنسان من نفسه؟ كل واحد يقول لك أنا مالي، نفسي نفسي، ويوم القيامة كله يصرخ ليه نفسي نفسي، مش كده ليه؟ يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. انتهى. بل في الحديث: يجاء يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، يحمل كل زمام 70,000 ملك. ملك الواحد منهم كجبريل، الذي وصفه النبي بقوله: لقد رأيته في صورته الملائكية، رأسه تحت عرش وقدمه في سابع أرض وسد ما بين الخافقين، ما بين المشرق والمغرب. تخلم 70,000 ملك يحمله 70,000 زمام. تصور بقى حجمها ايه. الملك الواحد فيهم احمال الدنيا عنده لا تساوي شيء، بل كما ثبت في الحديث: المقمعة المرزبة يعني في يد احدهم كالعصاة في يد احدكم ينوء بحملها اهل منى. يعني لو كل الحجاج المجتمعين في منى حملوا واحدة لمالت بهم. في يد الملك زي العصا في أيدي أحدنا. لعبة. كل سنة طيبين ما شاء الله. النبي يقول: فتزفر زفرة، لما يجاء بجهنم تزفر زفرة يفزع منها كل أحد حتى الرسل، الكل يقول نفسي نفسي إلا النبي محمد، يقول أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم. الله، يعني الكل بيحب نفسه حتى يوم القيامة. النبي لا يرضى منا كمؤمنين هذا الأمر بحال. يدخل عليه عمر بن الخطاب فيقول: يا رسول الله، أحبك أكثر من كل شيء إلا نفسي. قال: لست الآن يا عمر، لسه ما بقتش مؤمن، ده أنا بحبك أكثر من كل شيء، يعني لا أفضل عليك مالا ولا ولدا ولا زوجة ولا أهلا ولا عشيرة ولا دنيا ولا تجارة ولا مال ولا سكن ولا وطن ولا قومية، كل ده لا يساوي امامك شيء. بس نفسي بس لها كده حتة نصيب من المحبة. قال لست الان يا عمر، لسه بدر. فجاءه بعدها فقال يا رسول الله احبك اكثر من كل شيء حتى نفسي. قال الان يا عمر، دلوقتي بس بقيت مؤمن. إذن هذا الأمر يستوقفنا وقفة شديدة ليراجع كل منا قلبه، من أحب ومن لا يحب، ولما أحب من أحب ولما أبغض من أبغض. عملية التمحيص، والتمحيص على النفوس شديد، أعلم هذا جيدا، ولكن لا بد من ذكره. فمن يبكي نفسه خير ممن يضحكها، ومن يقهرها على الطاعة خير ممن يجري في هواها. قال تعالى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى أي عما تهوى وتشتهي فإن الجنة هي المأوى. ففي نهيها وتأديبها وتهذيبها ومحاربتها جنة الله عز وجل، فكيف لا نحاربها وإن كرهت وإن أبت. ولذا كان هذا الصحابة رضوان الله عليهم، فهذا سعيد بن المسيب رضي الله عنه إمام من أئمة التابعين، بل إمام التابعين بلا نزاع. يعني إذا ذكر التابعون لا يقدم في ذكرهم أحد سيد، إمامهم. فكان أقرب الصحابة وكان أكثرهم علما وأكثرهم لله طاعة وورعا وزهدا وعبادة، حتى أنه لما حضرته المنية فبكت ابنته قال على ما البكاء وأباك منذ 40 عاما لم يؤذن المؤذن عليه قط وهو خارج باب المسجد. 40 سنة لم يؤذن مؤذن لفريضة وسعيد بن المسيب لم يسبقه للمسجد. 40 سنة مش 40 يوم، 40 عام لم تفوته صلاة الجماعة، بل لم يفوته الآذان في المسجد. سعيد بن المسيب كما يقول الراوي كان إذا قام من ليله زج نفسه زجا، وهو يقول قومي يا مأوى كل شر. نفس سعيد بن المسيب مأوى كل شر، أما النفوس نحن مأوى إيه؟ ده الشر لها بيت وسكن وحيجد لها له مأوى، يعني زي النفوس الخارب الآن، نسأل الله العافية. فلنعلم هذا. فالمسلم مطالب أن يعي أن نفسه التي بين جنبيه من أكثر الأمور منازعة في باب المحب. ولذلك أمرنا في هذا الباب أن نعلن حربا على كل من ينازع الله في القلب في محبته. النفس نحاربها، الشيطان والشيطان لا هدف له إلا هذا، كل ما يقع من معاصي بالنسبة للشيطان لا تكاد تعد عنده ثمرة تشبعه أو ترويه كما يعد له وصوله إلى مثقال حبة في قلب الإنسان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الشيطان كل يوم بسراياه، والسرايا جمع ايه؟ سرية، والسرية مجموعة كتائب، والكتائب فيها ايه؟ جنود ومدرعات ودبابات وخيول، كما قال تعالى وأجلب عليهم ايه؟ بخيلك ورجلك. يبقى ليه خيول شغالة ولا لا؟ ليه معدات حربية شغالة ولا لا؟ شغال في حرب معانا، واحنا نقول لا 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 ابليس مش موجود، مش موجود. امال اللي افسد البلاد والعباد مين؟ الفساد ده كله سببه ايه؟ واحنا ضربنا مثال لما سلسل الله الشياطين في رمضان، كان المصلين عددهم كام؟ طب والآن تخيل ان كل دول الذين قلوا في المساجد وثقهم ابليس وحبسهم عن المساجد، منهم اللي ربطوا بفرس، ومنهم ربطوا بحبل، ومنهم اللي بيضحك عليها عمال يلعب به كلاعب الصبيان. المسجد ليه تصلي ليه في والمنع تصلي في البيت؟ وانت تصلي وتسيب دور الشطرنج ولا دور الطاولة؟ تسيب الفيل؟ تسيب الماتش؟ ما شاء الله. في رمضان ليس مسلسل، لا ماتش ولا فيلم ولا تمثيلية، كله لا يشغله. الفوازير اللي أعدوا لها العام كله، وتجد الكثير يدعها وقتي ليصلي. فلنعلم هذا. قال النبي فإذا عاد جنوده سأله ملك، ملك ليس ده مش من بلعبش، مش زي ملوك الأرض الآن تلاقي الملك لا يملك إلا نفسه، لا، يحاسب كل جندي ماذا قدم للملك في يومه، عمل النهاردة النبي. فيقول أحدهم جعلت فلانا يزني، يرتكب كبيرة من الكبائر فلا يلتفت إليه، دعال صغير من فمش. ويقول آخر جعلت فلانا يسرق، يرتكب حد من حدود الله فلا يلتفت الشيطان إليه، برضو ذا عيل لسه من فمش. حتى يقول أحدهم فرقت بين فلان وزوجه، أو بين فلان وفلان، دخلت في القلوب دول العبت فيها لغاية ما جعلتها بدلا من أن تلتئم وتأتلف لا تفترق. فيدنيه الشيطان يقول له تعالى أنت اللي بتفهم، يقربه فيدنيه الشيطان إليه. ها، ولذلك في زماننا كثر لإبليس أحبابه، لأنهم خلاص أصبحوا فرسان يلعبوا بقلوب بني الإنسان. فهل وعينا ذلك؟ هل وعينا أن الشيطان يسعى الليل والنهار من أقل شيء لينفذ لقلب الإنسان؟ بل كما ورد في الحديث الحسن، وإن كان بعض المحدثين ضعفه إلا أن البعض حسنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول بحسنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها مخافة الله أبدله الله خيرا منها إيمانا يشعر بحلاوته في قلبه. شوف، من النظرة يجعلها سهم ينفذ به لقلب الإنسان، نظرة يعلق بها القلب. يا سلام، شايف الجمال، شايف الحلاوة، حتى يعشق وحتى يهوى، وحتى على الأقل لو لم يعشق ولا يهوى ولا يغرم ولا يصب، لا، يبقى فيه ميل قلبي، ميل بس. إذا الصحابة لما استعصوا عليه كان هدفه أن ينظر أحدهم لثوب امرأة، ثوبها بس، لم يمكنه من هذا، لأنه لو نظر لثوبها زينها له. بل كما ثبت في الحديث إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، يجلس عند مقدمها يزينها للناظرين، فإن أدبرت جلس على عجزها نصفها الأسفل يزينها للناظرين. فجالس وهي مقدمة وجالس وهي مدبرة عمال يزينها، خلي بالك اهو، حاجة يعلق بها القلوب، شبكة يصطاد بها القلوب، كما ورد في الحديث قال وشراكك النساء، يعني الشبكة اللي تصطاد به ابليس هم النساء، شبكة يرميها يشوف يجيب له كم سمكة. ها، فأي السمك منا
يقع في شراك إبليس بنظرة بنظرة يحولها عندك لخاطر، لفكرة، لهمة، عزيمة، لإرادة، لشهوة، وهي نظر نظر. فلنعلم هذا ونتدبر. فإذا كان الشيطان جالس لنا بالمرصاد على هذا الباب، والنفس تحرضنا الليل والنهار على أن يكون لها نصيب في القلب، يبقى فيها عندنا أخطر من النفس ومن الشيطان، وخاصة أنهم يروننا دون أن نراه. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. ولذا قال الشاعر: إني بليت بأربع ما سلطت إلا لأجل شقاوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. أربع مصائبهم. ويقول شاعر آخر: وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإن محضاك النصح فاتهمي. يعني وإن محضاك النصح، يعني وإن أخلص لك في النصح فلا بد من اتهامهما، فلا إخلاص لهما إلا في السوء وفي مشاركة الله في المحب. استحالة النفس تدعوك إلا لهذا. فالمسلم مطالب أن يكون مع نفسه بالمرصاد. هل مال لغير الله قلبه؟ لذلك القلب إذا سلم واستقام من محب غير الله استحالة يذل لغير الله، استحالة. سيدة سمية لما تعلق بالله قلبها: الدنيا بنعيمها ما استمالت قلبها. تعذيب ونكال، ويزرعوها كالبصل، رأسها لأسفل ورجلها لأعلى، وتغمر في الماء من أول النهار إلى آخره، لتميل أو تلين ولو بكلمة، كلمة بس تنطقها بلسانها مش تغير من قلبها، لا أبدا. حتى بعد أن جاءتها رخصة وقال لها النبي نصا: يا سمية قولي ما يطلبون منك حتى تخففي عن نفسك البلاء، فقد رخص الله لك في ذلك. ثم تلا الآية: من كفر من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من ربهم. فما موقف سمية؟ قالت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق نبيا لا أدنس لسانا قال لا إله إلا الله بكلمة الكفر أبدا. اللسان اللي بينطق بما في القلب، القلب خلاص أيقن إن ما في إله ولا أحد يقدس داخل القلب إلا الله. هذا معنى التوحيد. لا إله يعني لا تأليه ولا تقديس ولا تعظيم ولا توقير ولا سلطان ولا حكم ولا أمر ولا نهي إلا لله. لا، هذا الأمر أمر قلبي بحت. التأليه والتقديس والتعظيم أمور إيه؟ قلبية، أمور قلبية. خلاص قلبها أقر بهذا، ما عاد فيه مجال للسانها يذل حتى بكلمة، بكلمة إي والله. وظلت ثابتة على إيمانها حتى لقيت ربها. عمار ابنها قلبه مطمئن بالإيمان، لكن مع شدة التعذيب اعترى قلبه لحظة ضعف فقال كلمة الكفر. لكن لاعتراء العارض ده هل يدوم؟ القلب ما زال مملوء بالإيمان، كما قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، مس كده صغير بسيط، تذكروا فإذا هم مبصرون. عمار بمجرد أن قال الكلمة ما هدأ له بال ولا قر له قرار، دمعه صار نحيب وحرارة قلبه صارت لهيب، يكاد من شدة غيظه من نفسه أن يخلص من نفسه، ضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وجاء للنبي شاكيا باكيا وهو يقول هلكت يا رسول الله. قال ما أهلكك؟ قال قلت فيك ما ليس فيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف السؤال والفطنة النبوية، قضية مش قضية كلمة، قال لأن دي ذلة عارضة، المهم الأصل إيه. قال يا عمار كيف تجد قلبك؟ مش قضية ما قلت، كيف تجد قلبك؟ قال يا رسول الله مطمئن بالإيمان. قال إن عادوا فعد، ما دام قلبك مطمئن بالإيمان لو عذبوك تاني قل كلمة الكفر ولا يهم، عفى الله عنك فيها. لا إله إلا الله، كيف تجد قلبك؟ أيوه، هو ده مصدر السلامة، انطهر خلاص انتهى كل شيء، استقام لسانه، استقام سمعه، استقام عينه، استقام حسه، استقام نطقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فبصلاحه يستقيم النطق، يستقيم النظر، يستقيم السمع، يستقيم للمرء كل أمر. كيف تجد قلبك؟ كيف تجد قلبك؟ هو ده المهم. هل ما زال معلقا بالله وحده أم صار لله فيه ند؟ صار الكرسي له نصيب؟ صارت الدنيا لها نصيب؟ صار الهوى والمزاج له نصيب؟ صار الشيطان له نصيب؟ صارت النفس لها نصيب؟ صار مخلوق أحببناه أو تعلقنا به أو أحببنا التقرب إليه له في قلبنا نصيب؟ صارت نظرية معينة كالديمقراطية أو الاشتراكية أو القومية أو الوطنية لها في قلبك نصيب؟ لك حب الوطن من الإيمان، من الإيمان؟ جت من فين دي؟ لا، الإيمان إيمان، والوطن إن كان مؤمنا فحبه من الإيمان، وإن كان كافرا فحبه من العصيان. لابد أن نعلم هذا، لأن في قضايا كثيرة كثر فيها هذرمة الناس وهجرهم، كثر فيها لغط الناس وكثرت أحاديثهم، وكلها لا أصل لها. الأصل في المؤمن أنه يعمد قبل كل شيء إلى قلبه فيسلمه لله، فلا يحب إلا من أحب، ولا يبغض إلا من أبغض، ولن يجد أحد لإيمانه حلاوة أو وجود في قلبه ما لم يعش هذه المعاني. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد إيه؟ حلاوة الإيمان. يبقى الإيمان حلاوة، مش كده ولا إيه؟ إيه هم الثلاثة؟ قال أن يحب أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ما في مخلوق وإن كانت نفسه أحب إليه من الله أو رسوله أبدا. يبقى اللي انتفى فيه هذا الأمر يجد لإيمانه حلاوة؟ يبقى الحلاوة دي وهم يعيش فيه أو تمثيلية بيمثل بها على نفسه، ولا كان مؤمن مؤمن؟ طب فين حلاوة الإيمان؟ إذا أمرك الله بأمر ودعتك نفسك لأمر، أي الأمرين لبى؟ نفسك تبقى تدعوك لشيء معين والنبي يدعوك لضده، أيهما تفعل؟ بأيهما تتعلق؟ هي دي المحاك دي التي تثبت لك قلبك رحمه وجهه منين. كل واحد فينا بيعرض كل يوم لموقف واثنين وعشر وعشرين فيها هذه المحاك، فأينا يقدم محبة الله ورسوله على محبة كل من سواهما؟ نفسه وشيطانه وهواه وماله ودنياه وبيته ووطنه وأرضه، ها، وأمله ومستقبله، لأن كل هذه أمور تؤله من دون الله وتحب من دون الله وتقدس من دون الله. عند بعض الناس في إنسان على أتم الاستعداد في سبيل ما رأى أنه مستقبله يضحي بالغالي والنفيس، يضحي حتى بدين، لك مستقبلي، مستقبل أولاد ما شاء الله، عشان مستقبل أولاد ويكفر، حاطط كفرش ليه مستقبلي عم الشيخ، أنا عايز أعيش، عايز أربى عيالي. وكأنه لو صدق مع الله لا يعيش، وإذا كفر بالله يعيش. لو أحب الله يحرم من مستقبله، ولو أبغض دينه وقدم هواه على طاعة الله يحفظ له مستقبله. ما شاء الله، ده اسمه ايه ده؟ عقل ولا جنان؟ المستقبل بيد من؟ أترجو مستقبلا بيد الله من الله بمعاصي الله؟ تمشي ازاي؟ تمشي ازاي؟ لكن هل يستوي هذا مع من وعى كلام الله عن الله؟ يا سلام، سن يعجب. شوفوا صاحب قصة البقرة تحضره المنية، بقرة وطفل رضيع، لا الطفل يقوى على رعاية البقرة ولا البقرة ترعى نفسها، طب يعمل ايه؟ وكان رجل صالح قال رب إني استودعتك ولدي وبقرتي لولدي، استودعتك ولدي وبقرتي لولدي، فكانت البقرة بإذن الله ترعى وتعود للبيت وحدها، وبترعى في مراعي أجراها لها رب العباد خصيصا، فكانت البقرة الوحيدة في بنات جنسها التي توصف بأوصاف لا توجد في غيرها، بقر الأرض كله لا يساوي هذه البقرة. ولذلك بني إسرائيل لما تشددوا مع نبي الله موسى حين قتل رجل منهم آخر، فقالوا إن كنت نبيا فأرنا من القاتل، فربنا أوحى إليه قال له أمرهم يذبحوا بقرة. أول ما قال لهم يذبحوا بقرة، الله، طب والبقرة دي اللي هتعرفنا من القاتل؟ أتتخذنا هزوة؟ تستهزئ بنا موسى؟ تخيل هؤلاء أتباع نبي، اليهود هم اليهود عمرهم ما تغيروا، نسأل الله عفوة، إلا في نظر المخابيش، ودول لا يقاس عليهم، نسأل الله عفوة. أتتخذنا هزوة؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا طيب ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. الله، ده بقولكم اذبحوا بقرة، يعني أي بقرة جبتوها ذبحتوها كانت تقوم بالدور؟ لا 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 لا، اليهود ينفذوا أمر كده على طول بسهولة. إخواننا دوخوا الأنبياء، مش هيدوخوا السفهاء؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، لا هي عجوزة ولا صغيرة، عوان بين ذلك، نصب الاثنين، فافعلوا ما تؤمرون. نفذوا الأمر خلاص بقى. لا لا لا، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. طب لونها ايه يا ولاد الحلال؟ نفذوا. قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. كل اللي بصولها تعجب. تسر الناظرين ده امر ايه؟ امر قلبي. الاصرار ده للناظر امر قلبي، محل السرور والفرح القلب. فربنا عايز يوصلهم لمسألة تانية. شوف بس هتلف توصل لفيه. ما سكتوش، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. ان البقرة تشابه علينا، ان البقرة ايه، وانا ان شاء الله لمهتدون، وانا ان شاء الله ايه. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، فاش ولا عين. الاوصاف ده اوصاف مين؟ اوصاف بقرة الطفل التي استودعت رب العباد. ما هي موجودة في بقرة غيرها. كان الطفل كبر في هذا الوقت، فذهبوا للغلام وقالوا تبيعنا البقرة، لان ما في بقرة في هذه الاوصاف الى بقرتك. مين دول؟ اليهود ابخل خلق الله. فقال الغلام لن ابيعكم البقرة الا بوزنها ذهبا. بقرة لحم، شفت طول عمرك بقرة لحم تتباع بالذهب؟ بوزنها ذهبا. طب ما خلاص، مش لاقين بقرة تانية شبهها عشان نروح لسيدنا موسى وقول له طب اصلي فيه صفتين متشابهتين. لا لا، ده اوصاف مش موجودة في الارض غير في دي. ولذلك ردوا على سيدنا موسى قالوا له ايه؟ قالوا الان جئت بالحق، واللي كان في الاول ايه؟ كان باطل يا مجرمين. الان جئت بالحق ونفذوا الامر. ربنا يقول فذبحوها وما كادوا يفعلون. يعني ما خلاص، ما مش لاقيين حيلة تاني بقى يسألوا. ربنا اغلق عليهم الابواب في هذه البقرة. فرغم انوفهم وزنوها للغلام ذهبا. بقرة استودعت رب العباد، تولى رعايتها وتولى حمايتها وتولى بيعها، هو اللي باعها وهو الذي قهرهم بأوصافها، وحول البقرة لمن استودعت من أجلها، من أجله لله، بوزنها ذهبا. هو ده المستقبل. ده يتيم له أب، له أم، لحد يحمل البقرة بتاعته؟ له الله، له الله. لو وجد هذا اليقين في القلوب لأيقنا ان المستقبل بيد مين؟ يبقى حد فينا اللي هيد. فكيف نجعل لمثل هذه الامور تقديسا وتوقيرا في قلوبنا يصل لحد ان يشارك محبة الله في القلوب؟ هذه مصيبة. وذلك اي تعلق باي امر من هذه الامور تعد نجاسة تلوط القلوب. لا طهارة للقلوب الا بالخلاص منها. ولذلك مطلوب منا ايه؟ ربنا يقول ايه؟ فاعلم انه ايه؟ لا اله. فجعل في الاول ركن ايه؟ النافي. يعني ايه النافي؟ قال اهل العلم يعني التحلية، التخلية قبل التحلية. تعايز تدخل في القلب رب العباد وحده، لابد ان تنقي القلب من كل ما عدا. فلا اله يعني لا تأليها في القلب ولا تقديس ولا تعظيم ولا توقير. نفيت التوقير والتقديس والتعظيم عن كل احد، وقلبك اصبح خالي تدخل فيه الواحد الاحد. يبقى يدخل على ايه؟ على طهارة، مش يدخل على قلب كله نجاسات معلق بالهوى. ولذلك تلاقي ايه اصحاب الهوى استحالة، او من لهم تعلق بغير الله يستقيم، استحالة يستقيم لهم ايمان. لابد ان يكون منافقا، ده ان لم يكفر، اما الكفر واما النفاق. لكن يصل لمرحلة الايمان؟ لا، لا تؤمنوا حتى تحابوا. ما في إيمان بدون محبة لله، أن يكون الله ورسوله إيه أحب إليه مما سواهما. بس طب ما يحبش الناس؟ قال لك لا لا، وأن يحب المرء إلا ربنا أمر بحبه، لا يحبه إلا لله، لأن أمر ربنا أمر بحبه الله. طب إن تحول أحب الناس إلي ولدي من الإيمان للكفر، أحبه؟ لا، أبغضه لله. ولذلك شوف أبو بكر لما جاءه ولده بعد أن أسلم بعد غزوة بدر، قال يا أبو بكر لقد رأيتك يا أبتي، لقد رأيتك يوم بدر فأبيت قتلك لأنك أبي. الله، صاحبي يناصر الكفر لكن أبوه أغلى عنده من العقيدة. قال أبو بكر والذي نفسي بيده لو رأيتك يومها لقتلتك. كافر مالك ذرة محبة في قلبي، وإن كنت أحب الناس إلي ولدي وفلذة كبدي وثمرة فؤادي. ثمرة الفؤاد أمرنا إن احنا نقضي عليها، فلا نجعل ثمرة في الفؤاد إلا محبة رب الفؤاد. شوف الأدب وصل لحد إيه. ورب العباد ربي سيدنا نوح على هذا، عندما هلك ولده قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلي لي وترحمني أكن من الخاسرين. فعد هذا التعلق البسيط مصيبة إن لم يغفر الله له إياها لا يكونن من الخاسرين. شوف شوف الحب، التعلق بالله. سيدنا يوسف كان في السجن وعلمه الله من تعبير الرؤية، وقام داع لله يا صاحبي السجن ورباه على العقيدة، مع سجنه وكربه وهمه وغمه ما توقفت دعوته. داخل السجن ما شاء الله، والله انبسطت هذا الأسبوع، أحد إخواننا اللي سجنوه في أمريكا في قضية كهانة يهودي سيد نصير أسلم على يديه خلال هذا الأسبوع 8 أمريكان من المساجين. أيوة، بل خرجت الصحف تطالب بتحرك المسلمين داخل السجون، قالوا فلا يصلح للقضاء على الجريمة في مناطق الجريمة وفي السجون إلا المسلمين، والحق ما شهد به الأعداء، نسأل الله. لكن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، نسأل الله عفوه. سيدنا يوسف داخل السجن شغال في الدعوة، مجرد ما أحس من تعبير رؤيا أن أحد صاحبي السجن معه سينجو ويروح للملك وحيكون من المقربين عنده، كل ما طلبه قال اذكرني عند ربك، هات بس سيجته قدام الملك عشان نجيني. لا، ما يؤمل في النجاة، بس عشان حتى يعيد محاكمتي يبرئ ساحتي، ده انا مظلوم سجنت بلا جريمة، ومن سجنوني يعلم يقينا أني غير. لكن ده حال الظلم على مر، كم من بريء سجنوه بلا جريرة ولا جريمة وفي غياهب السجون نسوا. فكل ما طلبه نبي الله يوسف قال اذكرني عند ربي. ربنا عد هذه المسألة من يوسف عظيمة، عظيمة تستحق إيه؟ العقوبة. قال فأنساه الشيطان ذكر ربي. بأنت عايز ذكرك، مش ربنا اللي يذكرك عند الملك؟ طيب هنخلي اللي انت قلت له ده ينسى ذكرك ولا يجيب سيرتك عند الملك حتى. هل يملك هو قلبه؟ احنا هنخلي قلبه يعمى عن ذكر يوسف. كام؟ 7 سنين. اللي وصاه يذكره 7 سنين لم يذكره. قال تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه. وطبعا ما دام أنساه يوسف فين؟ في السجن. قال فلبس في السجن 4 سنين. لكن ربنا له شؤون، بعد 7 سنين عايز يقول له ان الافراج مش هيجي من ملك ولا هيجي بالتظلم، الافراج هيجي عند مين؟ من عند مين؟ انت دخلت بتقدير وهتطلع بايه؟ طب ايه اللي ليك انت في الامر؟ ما الذي لك في الآخرة؟ والله وللأسف الشديد أن الظلمة لا يجنهم شيء إلا إذا علموا هذا. يعني أذكر أحد الظلمة في إحدى المواقف أو في أحد الأماكن، لما يسر الله لي بالخروج فوقف على الباب يقول: أنا كدت ألا أسمح لك بالخروج، ولولا أهلك وإكراما لهم ما وافقت على خروجك. قلت: لا أنت ولا وزيرك ولا رئيسك تملك من الأمر شيء، فلله الأمر جميعا، دخلت بتقدير وسأخرج بتقدير، فلو قدر لي تموينا أمي وأبي لو اجتمع أهل الأرض ما حجبوني عنه، ولو قدر لي في غياهب السجون طعاما لو اجتمعت الدنيا كلها على أن تسلبه عني أو تسلبني منه ما استطاع أحدهم ذلك. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فبهت الذي كفر، نسأل الله العافية. نعلم هذا يقينا، سلم ما يعاش هذه المعاني يجد للإيمان حلاوة، ما بعدها حلاوة، ما بعدها حلاوة. يوسف يمكث 7 سنين بمجرد أن قلبه مال لحظة ليؤمل في غير الله، مع يقينه أن الخروج بإذن الله والدخول بإذن الله والأمور كلها بتقدير الله، ألا له الخلق والأمر. لكن ربنا يرينا هذه الآيات حتى نعلم أن المسألة، مسألة الحب دي مسألة خطيرة، ربنا لا يرضى فيها ولو على مثقال ذرة، مثقال ذرة. إي والله، إي والله. ولذا في الحديث القدسي يقول: من مات وفي قلبه مثقال حبة خردل من كبر، نفسه بس تستعز شوية كده، فيسلم لها قلبه تسليم دعات بإيه؟ مثقال حبة خردل. حبة الخردل دي حبة أصغر، عارفين التقاوي بتاع الفجر أو الرجلة، زيها كده حبة الخردل، يعني ربع السمسم. فاللي يميل قلبه أو يدخل فيه مثقال حبة خردل من كبر، قال النبي: حرم الله عليه الجنة. إذن مسألة خطيرة إخواني، ده هذه النجاسات كافية أن تفسد على الإنسان كل ما جمع، فهذا أمر جلل.
الحمد لله.
بل هذا صهيب، استغفر الله، مصعب بن عمير، مصعب بن عمير الصحابي الجليل، سفير النبي الأول إلى المدينة المنورة، الذي أسلم على يديه جل الأنصار. شوف بقى الواحد لما يسلم على يديه الأنصار أمثال سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبادة بن الصامت وعبد الله بن راح وغيره، يا هلا، ده بيخ لا يأتي أحد منهم عبادة إلا ولمصعب من الأجر مثله، وكل من تعلم من هؤلاء لا يأتي أحدهم طاعة إلا ولمصعب من الأجر مثلهم جميعا حتى تقوم الساعة. داعي دعاة الأنصار يوم بدر، يقع أخوه في الأسر فيراه في يد مسلم يوثقه، فيقول للمسلم: شد عليه وثاقه، اربطه كويس، تتفه تمام. فأخوه أصاب عقله خلل، قال: يا مصعب، أنا أخوك، أنا أخوك ابن أمك وأبوك، أنت الذي تقول هذا؟ قال: هو أخي من دونك، هو ده أخوي وأنت لا، أخي من دونك. شوف تحكمهم في القلب وصل لحد إيه. أخوه ابن أمه وأبيه ليس في قلبه ميل له ما دام قد كفر بالله والله أمره ببغضه، فهو أشد الناس له بغضه. فالقضية قضية خطيرة ليست بالهينة، والمسلم مطالب أن ينقي قلبه من كل المحاب حتى لا يبقى في قلبه إلا محبة الله. لا إله، لا تقديس داخل القلوب، ولا تعظيم ولا توقير ولا محبة ولا إنابة ولا توكل ولا استعانة بأحد بعدين يثبت كل هذا الأمر القلبي لله، لأن أي مخلوق هيدخل القلب هيكون له نصيب، مش في المحبة بس، لا ده في المحبة وفي التوكل وفي الاستعانة وفي في أمور كثيرة جدا. ما دام وصل للقلب تعلق به القلب بكل إمكانياته، لا ده هذه مصيبة مصائب، هذه بلية البلايا، قضية مش قضية مجرد ميل قلب ناحيته أو حب، لا لا ده المصيبة الكبرى أن الحب لا قد يحملنا على الاستعانة به والتوكل عليه وحب الدنو منه، بل تقديمه على أوامر الله، بل قد يصل بنا الحب إلى أننا والعياذ بالله لا نؤثر عليه أحدا، فلا يكن لنا هم إلا في مرضاته، وقد لا يرضيه إلا كفرنا، وقد لا يرضيه إلا عصياننا، فنعصي الله لنرضيه، هذه مصيبة. إذن كل ما في القلب من أعمال قلبية لو سمح لأحد أن يدخل إلى القلب مع الله عز وجل كانت لا أو متوقع أن تصل لا. فالقضية مش قضية محبة بس، لا ده قضية أعمال قلبية كاملة ستؤول إليه. فالمسلم مطالب لعظم هذا الأمر ألا يسمح لشيء كائنا من كان أن يدخل قلبه بحال إلا بإذن الله، إلا أن يأمر الله بمحبته بالقدر الذي أمر الله في حبه، غير كده لا. ولذا كان من أخبث الخبائث التي تفسد قلب الإنسان أو إيمان الإنسان محبته لأحد مع الله، بخبيثة شديدة تجعلنا نتوسل به ونتقرب إليه ونتردد إليه ونسعى إلى مرضاته ونتكل عليه ونستعين به ونقدسه ونوقره ونجله ونهابه ونخافه ونرجوه، ده أمور كثيرة جدا، كل أعمال القلب التعلق به، مش المحبة بس، ده المحبة عمل واحد، لكن المصيبة ليست في المحبة وحدها بل فيما يترتب عليها، فيما يترتب عليها، بل كما قال السلف الحب يعمي ويصيم، ده محبتك لأحد الناس أو لمخلوق من خلائق الله كافية أن تعمي قلبك عن جل الأمور، فلا ترى إلا محبوبك ولا تهوى إلا محبوبك ولا تسعى إلا في مرضات محبوبك. فالمسلم مطالب أن ينقي قلبه تمام التنقية.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اللهم آت نبينا محمد الفضيلة والوسيلة، بعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فلو استعرضنا القرآن الكريم نجد في هذا الباب أمورا عجب. أكرم عباد الله على الله من؟ أنبياؤه. ومع ذلك لو حدث من أحدهم اتكال لحظة على غير الله أو ميل لحظة لغير الله يعاقب بها على التوحيد. فهذا نبي الله لوط عندما جاءه ضيوفه من الرسل وهرع إليه قومه ولم يجد حيلة للخلاص، حذرهم بقوله إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوا، ورغبهم بهؤلاء بناتي هن أطهر لكم إن كنتم فاعلين، وأن في آذانهم بالإنذار الأخير أليس منكم رجل رشيد، ما فيكمش واحد عاقل، البعد كلايم، أمة كاملة عقولها في فروجها ما فيهم واحد عاقل رشيد، أليس منكم رجل رشيد؟ كل ده ما نفع،
قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. وده طبيعة أهل الباطل. ولك ها انت عارف احنا عايزين ايه؟ عايزين اللواء. إنك لتعلم ما نريد، وهل علم بما تريدون يعطيني الحق اني افتح لكم الباب لهذه البلية مع ضيوف عندي؟ فسيدنا لوط طب يخلص منهم زي دول؟ مجرد ان قال كلمة لو ان لي بكم قوة او اوي الى ركن شديد او الاقي حد قوي كده يعن عليكم. تذكر بعض الروايات ان هذه الكلمة حجبت عن ان يكون من اولي العزم من الرسل، الكلمة دي بس، مع ان النبي يرفع الحرج عنه فيقول رحم الله اخي لوط لقد اوى الى ركن شديد الى الله عز وجل. اوى الى الله، ولكن مجرد لحظة التمني البسيطة دي، مع انه ما اعتقدها ولا فعل بها فعلا، نقلته من اولي العزم من الرسل الى نبي كسائر الانبياء. عزم بسيط. نبي الله موسى مع انه من اولي العزم من الرسل، مجرد انه في لحظة شعر انه مما اتاه الله من علم اعلم اهل زمانه، فقال لسائل سأل من اعلم اهل الارض؟ قال انا اعلم اهل الارض. انت كما ورد في الحديث فرب العباد ساقه ليعلمه، قال له لا، ما انتش اعلم اهل الارض، هندلك على احد اعلم منك. فساقه للخضر عليه السلام، واخذ غلامه ومشيين في الجبل وعلى شاطئ البحر عشان يوصلوا لمين؟ للمكان الذي حدده الله له، قال المكان اللي حتنسى فيه حوتك حتلاقي عنده رجل اعلم منك. ماشي هو الغلام ونسي الحوت ومشي، لما تعب قال الغلام فين الحوت؟ هتناكل. قال له انا نسيت عند الصخرة اللي قعدنا عندها، وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره. قال له لا لا لا، ما نسكش الشيطان، لا لا، هذا ما كنا نبغى، ده المكان اللي احنا رايحين له اصلا، احنا ماشيين تايهين لغايه ما نوصل للمكان اللي نسينا فيه الحوت. فارتد على اثارهما قصصا، ماشيين على وقع اقدامهم تاني لغايه ما يوصلوا الحجر اللي نسي عنده الحوت. فوجد عبدا من عبادنا اتيناه ايه؟ رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وانظر التعبير القراني، اتاه في الاول ايه؟ يبقى فيه رحمه قبل العلم، لان ممكن يبقى العلم جاف يفتيك فتوى يوديك في جهنم على طول، لكن لما تبقى فيه رحمه تبقى الفتوى تحدها الحكمه، وتكون نفس الانسان اقدر عندها او معها على الاداء. آتيناه من لدنا رحمة وعلمناه من لدنا علما. فسيدنا موسى قال له هل أتبعك على طول كده؟ انت اعلم مني، وانا ما دمت اعلم مني وربنا اعلمني بهذا، يبقى انا اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشد، عرفني الرشد اللي عندك. فدك رد عليه بقى ما دمت تلميذ تتعلم، نبي الله موسى يبقى تلميذ؟ اي والله تلميذ، لان قلبه في لحظة فتن بشيء من علم. طيب خلاص ياخد درس يتأدب. قال انك لن تستطيع مع صبرا، ما تنفعش تلميذ انت، يروح لواحد تاني ويقول له علمني، يقول له لا لا ما تصلحش تلميذ، ما تصلحش تلميذ، انك لن تستطيع مع صبرا، تقعد تعرفني ليه؟ سيدنا موسى الدلوع، قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا، اللي انت تقوله حلف في جهولك. شوف التلمذة المضبوط، لا اعصي لك امرا، مش يبقى تلميذ ولسه في الف به في الفقه ولا استاذ ويسأل في اصول الفقه. طب انت تعلمت فقه؟ يبقى في ابتداء ويسأل في فيما يتعلق بدرسك العليا. طب خذها سن سن. فسيدنا الخضر يقول له: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ استحالة تصبر على شيء أنت لا تعلمه ويخرج عن ملكات عقلك. فانطلق. الفاء تفيد ايه؟ التعقيب والترتيب والسرعة. يعني الرجل ده ما عندهش وقت ضياع، ده مجرد ما وعد هذا الوعد جري مشيين ركبوا سفينة. بل تذكر بعض الروايات ان اصحاب السفينة لما رأوهم قدموهم واكرموهم واطعموهم وقالوا: لستم كسائر البشر، بل انتم نوعية خاصة من البشر. وكانوا يعرفون الخضر فاكرموا واكرموا نبي الله موسى معا. وجزاء الاكرام سيدنا الخضر حجاب في السفينة مش كسرها، لا لا، خرقها. والخرق يكون في اسفلها عشان يطلع الماء. وجزاء اكرام المساكين انك تخرقون السفينة، فخرقها. سيدنا موسى ما تحملش بقى الناس اكرمونه ونأذيهم بكل مقاييس العقل، اذاء ولا لا؟ سيدنا موسى بفطرته البشرية ما احتمل هذا. قال: اخرقتها لتغرق اهلها؟ لقد جئت شيئا امرا. ايه اللي انت عملت ده؟ سيدنا موسى كان شديد مصاعب في الحق عجيب لا يصبر ثاني. فسيدنا الخضر راح رادد عليه على طول، قال: الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا؟ انا مش قلت لك مش هتنفع؟ فانطلق. ما تتكلمش كتير، امشي على طول دار. فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتله. تمشي زي مع سيدنا موسى دي مش راكبة. طب الغلام ده ذنبه ايه؟ قال: اقتلت نفسا زكية. ده ولد جميل وسيم في منتهى الادب وشكله. الولد ما في شيء، يعني مش قبيح الهيئة مثلا عايز تخلص من شكله عرف ولا حاجة. ده جاء نفس زكية. اقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. فيش حد ما انكش عليك هذا. سيدنا الخضر يجيبه: لا لا، مقدبه على طول. لمين؟ ده للنبي لا موسى. قال: الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا؟ انا مش قلت لك الكلام ده من الاول؟ تلمش مش نافع. فانطلق العذر الثاني وجري حتى اذا اتيا اهل قرية استطعم اهلها، طلب منه الطعام فابوا ان يضيفوه. يظهر انهم كانوا ثم ارخدوا مياطل مع الاعتذار لاخواننا الضميط، لكن عرق البخل فيهم شديد. فابوا ان يكرموا ضيوفا طلبوا الطعام منه. يعني الاصل في الضيف ان يكرم من غير طلب، فكيف لو طلب؟ لزمت الإجابة. ودول لا يلزمهم مع الضيف شيء. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، جدار بيهتز هيقع. سيدنا الخضر بناه من جديد. طب بقى الفساق دول تبني لهم جدار ليه؟ دول يستاهلوا؟ فسيدنا موسى قال له: لو شئت. مرضيش حتى يعني شوف بس حتى الإجابة المرة الأخيرة دي مرضيش يقول له: أنت اللي عملته ده غلط. لا لا، ما هتقدم من الدرسين اللي فات. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجر. الخير ليك أنت، أنا مش ما بفتيش، مش هتكلم. لكن سيدنا الخضر عد هذه منه فتوى، قال له: لا خلاص، أنت ما تنفعش تلميذ، هذا فراق بيني وبينك، امشي بابا. فراق بيني وبينك. قال له: أي سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر. انت ديك جربت عملا ولم تقوى على الصبر، حوريك وعلمك ان هذه الامور لم يكن فيها خطأ واحدا، بل كانت كلها رحمة من الله عز وجل. واخذ يبين له كل حال. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون. قال: فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك، يظهر ان الملوك من زمان واخدين على شغل سلب اموال العباد، نسأل الله عفوه، لا كاد زمان يسلم اهله من ان تسلب اموال اهل هذا الزمان قهرا لاختيارا. وكان وراءهم اي امامهم في السكة اللي ماشيين فيها دي ملك يأخذ كل سفينة أي سليبة غصبة اغتصاب، يعني مش هياخدها بالتمن، ده اللي بيدفع التمن ده نادر، لكن كله شغال شغل تأمين. أما فلان ده غني، الله، من ابن اللزينة ده، لموه ضموه أمموه أمموه، من أين لك هذا؟ نشيله للمعجبناش نجيبه، نسأل الله العافية. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب. الخرق ده كان في مدخل السفينة، يعني الملك أول ما هيدخله بص هيلاقي السفينة مخروقة هيسيبها على طول. المساكين يعالجوها ولا لا؟ هيعالجوها، لأن ما لهمش قوت إلا هذه. ويؤخذ منها مسألة فقهية، أن المسكين قد يملك سفينة ولكنه مسكين لأن الناتج منها لا يكفيه حاجاته، غير الفقير الذي لا يملك قوت يومه فيمد يده. وذلك موظف الحكومة الآن للدرجة الثانية مساكين، مرتباتهم لا تكفيه، يستحقوا الزكاة، فلنعلم هذا. مش وقت تفصيل فقهي، لكن الحقيقة قصة الخضر هذه تستنبط منها أحكام فقهية تحتاج لمزيد تفصيل وحده. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، وجزاء أنهم مؤمنين تقتل ابنه، ها؟ كان أبواه إيه؟ مؤمنين، بيت إماء. الولد ده الوحد حيفسد حياته وحياة أبويه، يبقى قضية المحبة والبغض قضية ايه؟ ايمان وكفر. لو ترك لكفر وكفر ابويه، فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا، فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحما. واما الجار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. الله، شوف اللفتة الحلوة دي في اول الآية ايه؟ فانطلقا حتى اذا اتيا اهل ايه؟ يبقى قرية، بس في الآية هنا قال ايه؟ المدينة. قال لنا لان الجدار بناه بناء يحتمل عمرا معينا حتى يكبروا الابناء فيصيروا رجالا، تتحول في هذه الفترة القرية لمدينة، توسع عمراني شغال في ازمة اسكان، نسأل الله العافية. واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، ربنا مخصصه ليه، ليه؟ وكان ابوهما صالحا، مادام ابوهما صالح ربنا يضمن مستقبله. الكنز موجود ولا لا؟ والاطفال صغار، ربنا يخزنه حتى يكونوا اقدر على احتوائه والانفاق منه في امة اهلها بخلاء. لا اله الا الله. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة، كل اللي حصل ده إيه؟ رحمة من ربك بس، لا، وما فعلته عن أمري. ما في أمر واحد من دول نفذته من أمر لي أو هوى لي أو مزاج لي، كل دي تنفيذ لأوامر العلي القدير الرحمن الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله أخي موسى، لو صبر لأرانا الله من آياته عجبا، كنا نشوف من قضاء الله ما تعجب له العقول. ده ثلاث مسائل لوحدها الإنسان لما يقعد يعني يتدارسها مع نفسه يجد العجب العجاب كيف يجعل الله في قضائه في كل ما يظن الناس جميعا أنه شر كمال الخير. كمال الخير إي والله، ولله في خلقه شؤون يبديه لا تبديه. فلنعلم هذا ونتدبر. فالمسلم مطالب أن يعي أن قليل ميل في قلبه لغير الله كاف أن يعاقب به في الدنيا والآخرة. ولذا كان كما ذكرت في مطلع حديثي من أخبث الخبائث التي تنجس القلوب تعلق القلب بغير الله كائنا من كان. فلكي نطهر القلوب لابد من تنقيتها من هذه النجاسة. كل واحد يستعرض من يحب، وما قدر محبته، وما درجة محبته، وما نوع محبته، ويبدأ ينظفهم كده واحد واحد، يصفصفهم ويخلص منهم بحيث ينطق الشهادة بحقه، فيقول أشهد أن لا إله، لا إله ركن النفي. قال أهل العلم أي لا تقديس ولا تعظيم ولا توقير ولا إجلال ولا توكل ولا استعانة، كل الأعمال القلبية يجب أن تنفى عن كل أحد غير الله. يبقى لابد من تنقية القلب من كل هذه المحاب أو هذه المحبوبات، ثم جعل القلب وتفريغه كاملا لله. إن فرغ لله كان جنة الإنسان في الدنيا وجنته يوم القيامة. ولذا يقول ابن تيمية رحمه الله للمؤمن جنتان، جنة ها هنا في صدره وجنة أخرى يوم القيامة عند ربه. من حرم جنة الدنيا حرم جنة الآخرة. ولذلك لما عذبه قومه عليه رحمة الله كان كل ما يطلع مصر ياخدوه تاني من طرى لأبو زعبل، يا قلبي لا تحزن، نسأل الله العافية. الرجل مات عذبا، مات تزوج، ابن تيمية مات عذب لأنه كان كل ما يطلع من السجن يسحبه تاني هتجوز انت. شوف اللي ملأ طباق الأرض علما، ده موسوعة، والله موسوعة إسلامية، هذا الموسوعة الإسلامية كتب هذه الموسوعات داخل السجن داخل الزنازير، وكان شيخ الإسلام في زمان، شيخ الإسلام مش واحد عادي زي شيخ الأزهر كده بتاعه، لكن دوك كان شيخ الإسلام، شيخ الإسلام، وكل ما يطلع السجن يدخل السجن. يبقى اللي بيحصل الأيام دي ليس بجديد عليه ولا على الأمة. فابن تيمية في مرة من المرات اللي خرج فيها صعد على المنبر وقال ماذا يصنع بي أعدائي، إن جنتي ها هنا في صدري، إن رحت أو جئت هي معي، فليصنعوا ما شاءوا، إن سجنوني فسجني خلوة أعبد فيها ربي. ولذلك يقول ابن القيم ما عجبت من أحد، هو تلميذ ابن تيمية، ما عجبت من أحد كعجبي من شيخ الإسلام ابن تيمية شيخي لما دخلت السجن معه، بمجرد أن دخل من الباب خر لله ساجدا سجودا ما عهدت عليه مثله، عمري ما شفت سجد هذا السجود. فلما فرغ من سجوده قلت ما هذا الذي فعلت؟ قال سجود شكر لله، شكر، شكر على طور أبو زعبل، شكر. قال الحمد لله الذي فرغنا هذه الساعة لنعيشها مع كتاب الله، فإن مشاغل الدنيا عن كتاب الله ولقائه شغلتنا. ده ربنا مفرغنا نقرأ القرآن ونعمل بحوث ودراسات عليا ودراسات، شغالين رسائل دكتوراه على طول، نصلي ونتعبد ونقوم الليل ونصوم النهار، وهم شغالين خدمة علينا مراسلة، خسران ايه؟ ان سجنوني فسجني خلوة، وان نفوني طردوني من البلد فنفي سياحة، الف ادعو لدين الله. ما احنا اللي بيطلع يلف برضو هما بيسيبوه دلوقتي ولك هاتوه بالانتربول، طب ما انتوا طردتوه، لا هنا نافع ولا هناك نافع، طب اروح فين؟ لا لا لا، هو شكله كده، وهو هنا يقولك بس اصلي هيعمل انقلاب، طب وبره يقولك ممول هيعمل انقلاب بالكسد، بالكسد طب اخواننا روح فين بس؟ قال لهم فان فوني فنفي سياحة ادعو فيها لدين رب، فان قتلوني، مش دي الخلاصة؟ فان قتلوني فقتلي شهادة القى بها ربي، انا ما موتش قبل انتهاء اجل، لكن ربنا كتب علي بدل ما اموت في طيس اموت بالشهادة. والنبي يقول يعني لسكرات الموت اشد على العبد من طعنة الف سيف ورمح. سكرات الموت اشد على العبد من طعنة ايه؟ الف سيف ورمح. قال ولا يجد الشهيد من ألم الموت إلا ما يجد أحدكم من القرصة. فربنا عايز يعفيه من طعنة ألف سيف ورمح ويجد ألم القرصة بس. حد يكره الخير؟ حد يكره الشهادة؟ طب يعملوا ايه؟ يعملوا ايه ده؟ فلنعلم هذا علم اليقين إخواني. فالمسلم مطالب لكي يطهر قلبه أن ينقيه أولا من محاب كل أحد عدا الله عز وجل، لا نفسه ولا ماله ولا شيطانه ولا دنياه ولا هواه ولا عبد من عباد الله ولا نعمة من نعم الله ولا جاه ولا سلطان ولا شيء يصلح أن يكون ندا لله في المحبة، فكيف نشركه مع الله في القلوب؟ فلا بد من تنقية القلوب أولا والتخلية قبل التحلية. قبل ما انطهرها لابد ايه؟ من إذهاب النجاسات عنها. قبل ما تتوضى مطلوب تستنج، مش كده ولا ايه؟ ها؟ قبل أن تغتسل لابد أن تغسل مواطن العورة وما فيها من فضلة نجاسة، فتزيل النجس قبل أن ترفع الحدث. مفهوم هذا؟ هذا هو طريق التطهير. وإن شاء الله إن كان في العمر بقية وقدر الله لنا لقاء فللحديث فضلة باقية، نسأل الله أن يعيننا على بيانها. أكتفي اليوم بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم من ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم نق قلوبنا من حب من عداك، اللهم نق قلوبنا من حب من عداك، اللهم خلص محابنا لك، اللهم اغننا بك عن الأغيار عنك، اللهم اغننا بك عن الأغيار عنك، اللهم اغننا بك عن الأغيار عنك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا ومن الماء البارد. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. اللهم كما أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، اللهم اقرر أعيننا من طاعتك، اللهم اقرر أعيننا من طاعتك. اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان بك وحسن التوكل عليك. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، ونسألك إيمانا في حسن خلق، ونسألك فلاحا بعد نجاح. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ويقينا صادقا ودينا قيما وبدنا على البلاء صابرا. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا، ونسألك شفاء من كل داء. اللهم ارفع البلاء عن أمة حبيبك، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. ارحم إخواننا المحاصرين في بلاد البلقان، اللهم فرج كربهم، اللهم أهلك عدوهم، اللهم أهلك عدوهم بعذاب من عندك أو بأيدي عبادك المؤمنين. اللهم قوي شوكة عبادك المسلمين، اللهم أيدهم بروح القدس، اللهم أمدهم بمددك، اللهم لا تؤاخذهم بذنوبنا، اللهم لا تخذلهم بقلة نصرتنا لهم. اللهم إن قوى الأرض عنهم تخلت فلا تتخلى عنهم. اللهم لا منجى لهم ولا ملجأ منك إلا إليك. اللهم كن لهم معينا وكن لهم نصيرا. اللهم اجعل لهم من عندك سلطانا مبينا، اللهم اجعل لهم من عندك سلطانا مبينا. اللهم أيدهم بنصرك، اللهم اربط على قلوب أهلهم وذويهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم فل حد عدوهم، اللهم فل حد عدوهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم وسائر أعداء المسلمين وسائر من بغى على عبادك المؤمنين. اللهم لا تجعل لأعدائك علينا سبيلا، اللهم اجعل لنا عليهم سلطانا مبينا، اللهم احقن دماء المسلمين، فك أسرانا، فك أسرانا، واربط على قلوب أمهاتنا وبناتنا وزوجاتنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجعلنا أهلا لنصرة دينك، واجعلنا أهلا للتمكين في أرضك، واجعلنا أهلا لرفع راية التوحيد على رؤوس خلقك، واجعلنا أهلا لدفع فساد من أرادوا نشر الفساد في أرضك، اللهم اجعل لدفع فسادهم، اللهم اجعلنا أهلا لدفع فسادهم، اللهم اشف صدورنا منهم، اللهم اربط على قلوبنا، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اجعل خير أعمالنا خاتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، هب لنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنات وإحسانا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.